وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هناك حدود في كل ما يدور حول حركة الإنسان في الحياة. الإنسان عندما ينظر إلى ما أودع الله في هذا الكون يجد أن كل شيء في الوجود له حدود لانطلاقته ولهدفه ولغايته. كل شيء ما ممكن شيء يتحرك من دون حد للحركة وحد للهدف والغاية. أين يقف الإنسان؟ سيد المخلوقات، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسخر له الكون كله، فلكي يؤدي رسالة هذا الإنسان في الحياة ويؤدي دوره جعل الله له حدودا، وهذه الحدود أضافها إليه، يعني إلى الله تبارك وتعالى. قال وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها في آيات متعددة. لا تحرموا حلال الله ولا تحللوا حرام الله. في العقيدة خذوا عقيدتكم من منابعها الأصيلة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اجعلوهم المثل الأعلى في حياتكم، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حياتكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويأتي إلى المكان الذي يعيش فيه الإنسان وينمو فيه الإنسان وهو الأسرة البيت، يجعل البيت له حرمة، وهذه الحرمة لاحظوا في كتب الفقه هذه الحرمة لها أبعاد متعددة. بعد اجتماعي، يعني الناس ما لهم علاقة ولا لهم حق أن يكسروا هذه الحرمة أو يهتكوها. فمن أين يأتي؟ ما يأتي ويقول لك لا تهتك حرمة هذا البيت. لاحظ دقة التعبير، عندما يريد أن يوصي ببر الوالدين يقول ولا تقل لهما أفٍ، كلمة أف لا تتأفف أمامهم. فما يقول لا تضرب أبويك، لأن إذا قال الأف حرام معناه رفع الصوت على الوالد والوالدة حرام، أذية الوالد والوالدة حرام، ضرب الوالد والوالدة حرام، عقوق الوالدين حرام. فيبدأ بشيء لاحظ بدقة التعبير، يعني ما الأساس يبدأ معاك من أول الطريق يقول لك هذه الإنعطاف حرام لا تدخل فيه، لأنك إذا دخلت فيها ما راح تتوقف عند مكان معين ولا تقل له ما أفن. لا، فيأتي هنا إلى البيت يقول أولا لمن يوجه الخطاب؟ لأن حرمة الأسرة وحرمة البيت من يعرفها؟ يعرفها المؤمن. الإنسان غير المؤمن ما يعرف للأسرة حرمة ولا للبيت حرمة. فيقول يا أيها الذين آمنوا، لاحظ هاي القضايا الاجتماعية، العلاقات، المعاملات، المعاشرة، الاجتماع، الأشرة، الوثاق بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني تدخلوا بيوتكم، ادخلوا بيوتكم، لكن بيوت غير بيوتكم لا تفصلها حتى شوف الاستثناء إذن تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس أو الاستئناس والاستئذان أو الاستئذان هذا إلى معنى كبير. ما معنى تستأنس وتسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصنعه الرجال يتسلم بها الرجل في التسبيحة والتحميدة والتكبيرة بيده تسبيح الزهراء يسبح رافع صوته فأهل البيت أهل المنزل يعلمون أنه جاء يريد الدخول يسألون له طريق يأذنون له. لا هو هذا استئناس وبعدين يستأذن يقول التسبيحة والتحميدة والتكبيرة والتنحنح ثم بعدين يستأذن. يعني لاحظ في مرحلتين مرحلة استئناس أي أنك تجعل أهل البيت هم أهل المنزل يستأنسون بقدومك وهذا الاستئناس هو يتقدم الاستئذان. يعني قبل الاستئذان يسمعون تكبير منك وتهليل وتحميد وتسبيح رجل مؤمن لأن يقول يا أيها الذين آمنوا فتسبيح الزهراء شغلك أنت المؤمن غيرك ما يسبح تسبيح الزهراء صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا ذكرت الله وتنحنحت بعد ذلك استأذن على أهل البيت على أهل الدار استأذن منهم تسمحون أأدخل عليكم يا أهل الدار فلان أنا جئتك زائرا أأدخل أم لا؟ لاحظوا الآية تمشي مع الآية الثانية شو الاستئذان. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. تجدوا فيها أحدا يعني الإنسان اللي يعطيكم إذن الدخول. ممكن البيت في حريم موجودين لكن ما يقدرون يعطوكم إذن الدخول فخلقوا صحيح. يمكن بنات الرجل موجودات في البيت انت ما لك حق تدخل على بناتي وعلى حرمي. يعني انت تأمل من يعطيك الإذن في الدخول حتى تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لاحظوا بعدين يبين أن المقصود هو إذا الحريم موجودين والأطفال والنساء ورب الأسرة ما موجود أو الأخ الأكبر ما موجود أو اللي بيده البيت وكلمة هنا في الإذن ما موجود يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني يمكن حرمة تطلع وراء البيت وراء الباب يقول لك أبو العيال ما موجود فأنت انصرف رأسا لا تقدر الكلام معاه. شوف الحكمة لاحظ الحكمة وين لا تكثر الكلام معاه. فهي أيضا مطلوب منها أنها ما تخضع بالقرب لا فقط تقول ما موجود فأنت ترجع. الآن وين حتى ننتهي إلى نقطة مهمة في البحث هاي كلها مقدمة تأملوا وين راح نروح فيكم. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني أنفع لكم وأقرب إلى الله إذا رجعتم وانصرفتم. الانصراف من الدار من باب الدار خصوصا إلى بناتكم ارجعوا ارجعوا هذا كل بيوت الناس. وهذا الأمر لاحظ هو صح يخاطب المؤمنين لكن ما يقول البيت يجب أن يكون في ناس مؤمنين حتى ما تسكنوا. حتى إذا بيت رجل كافر ما إلك حق تدخل عليه. حتى إذا بيت رجل مشرك حتى إذا بالبيت واحد مخلف صنم ويسجد للصنم وعند عائلته أنت إذا ما تستأذن وتستأنس ويأذن لك ما تدخل عليه. تأمل التعبير شنو؟ يعني عرامة الإسلام أنه يحفظ الناس جميعا. صح المؤمن حرمة المؤمن كحرمة الكعبة وفي بعض الأخبار أكبر من حرمة الكعبة لأن الكعبة هي التي تحفظ حرمة الإنسان المؤمن. فإذا هتكت حرمة المؤمن هتكت حرمة الكعبة. هنا دقة التعبير لماذا أنا أستأذن؟ هنا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون فيها متاع لكم
هاي القناه البيوت الكبيره اللي يجلسون فيها الناس للراحه للاستجمام، صح ولا مو صحيح؟ تعرف؟ فهذه ما رزقهم، واحد يدخل فيه ما في مال، في السفر ينزلون في بيوت كبيره واسعه المسافرين كلهم ينزلون يرتاحوا، ما في داعي تستقبل، هاي البيوت دائما مفتوحه للزوار للمسافرين. لاحظ؟ لكن بيت الرجل لك حق ان تطلع تنظر انه في هذا البيت احد ام لا، ترفع راسك من وراء الحائط تطلع او من وراء الباب تشوف في البيت احد، يقول لا حرام. اذا نظر الانسان الى بيت انسان اخر بهذه النظرة ممكن صاحب الدار اذا رآه ينظر اليه ممكن ان يأخذ حجر ويرميه بعينه، بس لا تجربوها ارجوك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيده مطوة يعني حديدة بيده، وجاء رجل وتطلع في البيت الرسول التفت اليه لانه تعليم تربية، قال لو علمت انك تنظر الى بيتي لفقدت عينك بهذه الحديدة. بنتمت شو؟ كل هذه حرمة البيت وحرمة المنزل وحرمة الاسرة وحرمة العائل. الابن شوفوا سورة النور، قرأوا سورة النور يا شباب، لاحظ الابن والاستئذان في سورة النور حتى الاطفال، وليستأذن الاطفال الذين لم يبلغ الحلم منكم والذين بلغوا الحلم ليستأذنوا عليه، ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات في اليوم. اين؟ في الحجرة في البيت. هذا الاولاد ما لهم حق يدخلون عليك في الحجرة من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة او عند الظهيرة. هذه ثلاث عورات لكم القرآن يقول، لأن الإنسان ممكن أن يكون في حالة غير مختزلة مثل ما يقولون بالنسبة للنبات، يعني غير مختزلة هو مع زوجته في الحجر، أما يدخل الأطفال من دون إذن لا ممنوع، كما أنه لا يجوز ترك الطفل الصغير في الحجرة اللي ينام فيها الزوج والزوجة. إذا ينامون هكذا الطفل موجود ما في مانع، ولكن في لحظة المعاشرة لا يجوز، يجب أن يخرج هذا الطفل من الحجرة حتى لو كان عمره شهرين أو كان صغير، لأن نفس الزوج والزوجة يأثر عليه في هذه الحالة. لا تتصور ما يفهم وما يعرف شيء وما يسمع، لا لا، يدرس الحركات كلها والأنفاس كلها يعرفها. الإمام الباقر سلام الله عليه يؤكد يقول لازم تخرج الطفل خصوصا البنت الصغيرة، لا تتركها في الحجرة، طلعها برا خليها في مكان آخر. كل ذلك لماذا؟ حتى يتصنع إنسان مؤمن، يتخرج إنسان مؤمن من هذه الأسرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام علي، قال يا عدو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. الأب يستأذن على ولده، على ابنه، الأب ما يستأذن على ولده، ليش؟ لأنه الأب في المألوف والمعقول أنه عنده تجربة فيعرف الساعات اللي يمكن أن يدخل فيها على ولده، بينما الولد يجب أن يستأذن على أبيه. الأب يستأذن على بناته وأخواته، يقول يجب أن يستأذن الأب على ابنته وعلى أخواته إذا كنا متزوجات، حتى إذا ما كنا في غرفة الزوجية، يعني عنده حتى في البيت جايين يزوروه في البيت والبنت جالسة في غرفتها، ما يجي تفتح الباب وتدخل على بنتك، لازم تطرق الباب وتستأذن وتدخل عليه. شوف الحرمة، لاحظ الحرمة، ولاحظ العظمة، ولاحظ حقوق الإنسان شلون محفورة في الأسرة، هاي في الأسرة بالذات. كذلك الشاب الأنصاري الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي أمي ليس لها خادم غيري، هاي لما نزلت الآية، عندي أمي وليس لها خادم غيري، فانا اخدمها وادخل عليها الليل والنهار، فكلما ادخل استاذنها. الرسول قال نعم. قال كلما ادخل يا رسول الله. قال اتحب ان ترى امك عريانة امامك؟ قال لا. قال اذا استاذن. شوف الصراحة. اذا استاذن عليها حتى تدخل، لانك انت تعود نفسك على الاستئذان. اذا كنت انا اعود اولادي واعود نفسي على الاستئذان في بيتي، فمعناه احترامي لبيوت الاخرين راح يكون اكبر. صحيح ولا مو صحيح؟ حقوق الوالدين في الاسرة عندما تكون محفوظة، والزوجة تشجع زوجها على اداء حقوق الوالدين. الزوجة تشجع الزوجة، تقول له احفظ امك واباك، احفظ حقوقهم. معنى ذلك راح تربي اولادها هي ان يحفظ حقوقها وحقوق والدها. صح ولا مو صحيح؟ بينما اذا كانت الزوجة تتضرر الى زوجها حفظ حقوق الوالدين، الاولاد يظهرون عاقين بعدين، هي تدفع الثمن، بعدين اولادها ما يحترموها ابدا. بينما اذا هي زرعت الاحترام في الاسره وجعلت الاسره محترمه، ولذلك الاسره الجد موجود فيها، وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفظا. وحفظا شو التعبير الدقيق؟ حفظا تشير الى الجد والجده، بنين تشير الى الاب والام، الى الزوج والزوجه. لكن كلمة حفظ الأحفاد في البيت معناه الجد موجود حتى هؤلاء صاروا أحفاد. صح ولا مو صحيح؟ فوجود الجد والجدة في البيت يغفي حالة من النورانية، لأن هذا يصلي يقرأ قرآن، هذا المألوف طبيعي يقرأ قرآن، يقوم لصلاة الصبح لأنه شيخ كبير ما يحتاج نوم كثير مثل الشباب. الشاب يحتاج 7 ساعات نوم هكذا، يعني بمعدل 6 إلى 7 ساعات. لكن الرجل عندما يكبر ما يحتاج نوم كثير، يكتفي بساعتين من النوم، 3 ساعات من النوم، فيمضي وقته كله في التهجد في الليل، يسبح الله، يقدسه، يقرأ القرآن. الأولاد يفتحون عيونهم في الصباح يجدون الجد والجدة يقرآن القرآن. لاحظ؟ فمعناه جو من قراءة القرآن حول الأسرة كان موجود هكذا. فإذا خرج هؤلاء الأطفال والصبيان والبنات، إذا خرجوا إلى المجتمع نقلوا هذه الحالة، حالة الاحترام لبيوت الآخرين. كل حركة وكل سكنة وكل آلة وكل جارحة نقلبها نتعامل بها تحيط بها حقوق لله سبحانه وتعالى. حقوق ما لازم الإنسان يتنقل من هذه الحقوق أبدا دائما. وصدقوني أيها الأحبة، الإنسان اللي يحفظ الحقوق ويكون مسالم ويكون طيب ومع الله وما يجرح شعور أحد، خصوصا في الأسرة، خصوصا في البيت، ما يجرح شعور أحد، ما يكون عبوس قمطرير في الأسرة، ما يتحول إلى عنتر بن شداد العبسي في الأسرة، لا، يكون إنسان هكذا. لأن هؤلاء في الأسرة كلهم يقول أسراءك، عيالك أسراء، فلما تقبل عليهم أنا شايف يعني الأسر هكذا أغلبهم هكذا، إذا سافر أبوهم يستوحشون، يستوحشون يرجون يرجع بسرعة، يشعرون بوحشة إذا خابرهم بالتليفون ذاك يوم عيد عندهم، لأن يحبوه، محبوب في الأسرة، يحب بناته، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب أمه، يحب أبوه، يحب الناس، ما عنده إلا الخير. بعكس إذا واحد كان غليظ شديد قاسي، إذا سافر كلهم الحمد لله خلونا نرتاح من شره. يخابرهم أنا استوحشت عليكم راح أجيكم، لا لا ناخذ راحتك وراحتك، راحتك احنا مرتاحين، أنت المهم ترتاح، الله يطول عمرك إن شاء الله. لاحظ المسألة كيف؟ قال لا يكن أهل بيتك أشقى الناس بك، لا يكونون هكذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الأسرة سكن هدوء. لاحظون كيف؟ الأسرة ما تتحول إلى أجواء حرب وتلفظ وتربط، لا، الآن هذه الليلة جرب أن تقرأ سورة الأنعام، وهذا ما أقول أي شيء، قلت فيها وصية خصوصا بالليل، يعني لكل الناس، بس إلنا إحنا اللي موجودين هنا رجال ونساء، واللي يحب يخابر أحد يتصل فيه يقول له الليلة أقرأ سورة الأنعام، قرأوها أقرأوها، مو ما تقرأوها ضروري تقرأون سورة الأنعام الليلة، لأن سورة الأنعام أول شيء فيها أنها من دون كل سور القرآن، كل سور القرآن نزلت آيات آيات، اليوم أربع آيات، بعد أسبوع آيتين، بكرة كذا، بعد شهر خمس آيات، سورة الأنعام نزلت مرة واحدة يشيعها 70,000 ملك ولها دجل بالتكبير بين السماء والأرض، ولذلك هذه السورة إذا قرأها أحد في بيته حفظت البيت والأهل والأرض التي يسكن فيها الإنسان. فسورة الأنعام الليلة أقرأوها، وهي من السور اللي تصف الداخل الصفين. الآيات الثلاثة الأولى منها عندما تقرأ روح القدس يكون متكفل بك. وفي أخبار عجيبة يقول اللي يقرأ سورة الأنعام بهذه الحالة روح القدس يتكفله، روح القدس ولا يصرفه إلى يوم القيامة. الآن هذا في معاني كبيرة أيها الأحبة، لأن الله يبعث ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه، لكن الليلة قرأ سورة الأنعام بهدوء، اتوضأ، اجمع العائلة، اقرأ سورة الأنعام، ما تأخذ وقت منكم، لكن لاحظوا الطمأنينة، الأثر على الأولاد، على البنات، على الأسرة، على الناس جميعا. هذه أرجوكم اقرأوها، يعني في أمر بقراءتها، أمر أنا ما أشرح أكثر، بكشف الكلام اللي أقول لكم فيه إن شاء الله. وأنا أيضا أقرأها إذا استطعت أكثر من مرة أقرأها، بس هو المطلوب مرة واحدة تقرأوها، اقرأوها وانظروا ماذا يحصل عندكم في أثناء قراءتكم لسورة الأنعام، راح تصير حالة خشوع وبكاء عندكم، خصوصا لما تطلعون من الآية 100، لما تصلون للآية 100 تطلعون تصير حالة خشوع، إذا وصلتوا للآية 100 قل 7 مرات يا الله وأطلب حاجتك، أطلب حاجتين، حاجتين، حاجة الأولى فكاة رقابنا من النار، هاي الحاجة المهمة اللي الناس غافلين عنها وما يسألون رب العالمين فيها، الحاجة الأولى فكاة رقابنا من النار، دخول الجنة، البراءة من النار، دخول الجنة. إذا واحد يسأل الله البراءة من النار، النار تقول يا رب إن عبدك فلان سألك البراءة فأعطه البراءة مني حتى ما يدخل فيه. وإذا سأل العبد الله الجنة، يعني العبد سأل الله الجنة، فالجنة تقول يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاكتبني له. وكذلك الحور العين، بس الحور العين لا تذكره من الليل، لبعدين تروح عليك سورة الأنعام حرام وشروط. علما أن الحور العين أنا إشارة سريعة أشير، يعني ما أدري في بعض الأمور من تشرحها. الحور هي اسم جنس مثل الإنسان، وأنت تعرف المعنى، لأن الإنسان إنسان، في ذكر وأنثى، في رجال ونساء، ذكر وأنثى مثل الزمن، الزمن اسم جنس للوقت ففيه ليل ونهار، الإنسان أيضا فيه ذكر وأنثى. قال الحواريون إلى آخر القصة، بس مع ذلك احفظ نفسك ولا تذكر الحور وخلص، يعني هذا واحد يدعو وزوجته إلى جنة تطلع عليه، هو يعرف جاي يطلع عليه، قال يا إلهي أقسم عليك يا مولاي بحق الصالحين أنه هذا الوجه تخليه معي في الدنيا والآخرة. وبالفعل المرأة المؤمنة تدخل الجنة وهي أجمل من الحور العين حقيقة، لأن الحور العين تخدم المؤمن والمؤمنة، والحور العين نتيجة الأعمال الصالحة،
والمؤمن أعماله الصالحة. فإذا في الجنة المرأة المؤمنة هناك هي أكثر ضوءا وجمالا من الحور العين، والحور العين يخدمونه. هذا الواقع اللي أنقل لكم إياه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على الأحرى إلى الأحمر. فنحن عندما نجد أن هناك حدود يجب أن لا نتعداها، وندرك أن القوانين الغيبية في عالم الغيب والشهادة هي التي تحكم على عالم الشهادة. وهذه أمثلة فيها أمامنا كبيرة جدا. النية هي التي تحكم حركة الإنسان. الإنسان يقف يصلي، النية هي التي تجعل صلاة الإنسان في أي مستوى من القبول والمقبولية. كذلك الصدقة تدفع البلاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. كيف الله يضرب مثل بالكلمة الطيبة؟ تبني بيوت بالكلمة الطيبة. إياكم وجمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. تجعل يدك على رأس يتيم فتمر يدك على شعر يتيم، سجلت رب العالمين ثواب على كل شعر مرت عليها يدك، ويعطيك نورا في قلبك في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. هذه قوانين غيبية. لذلك الذي يتعامل مع الغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف القوة والقدرة هنا، يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة من دون غيب ما فيها معنى. والغيب هو الله والملائكة وكلها كلها هذه تمام؟ كلها غيب تأخذها عندك. رسالة الأنبياء، الوحي غيب، الجن، الملائكة كلها غيب غيب. يوم القيامة غيب، الجنة، البعث، النشور، الحساب، الميزان، الصراط، كلها غيب. لكن هل يمكن لأنها غيب احنا ما نؤمن فيها؟ من عرف نفسه عرف ربه. انظر إلى نفسك، عقلك غيب وقلبك غيب. القلب ما هذا الجهاز هذا العضلة اللي تضخ الدم على الجسم، لا شيء أكبر منه. الروح غيب، أنت تنام ونفسك معك تنام وأنت لا تعرفها. الفطرة غيب أيضا، هذا كلها غيب وهي موجودة عند الإنسان وهي اللي تقيم الإنسان. وهذا الجانب الغيب في الإنسان هو المرتبط بالله سبحانه وتعالى، هو المرتبط بالله وهو الذي يمشي وهو الذي يسير هذا الجانب. كذلك إذا تعمق الإيمان بهذا الجانب الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان. ولذلك الدعاء يسد البلاء ويدفع البلاء. وقد أبرم إبراهيم البلاء والقضاء، أبرم إبراهيم الدعاء يسده. وهذه أيام دعاء، شفت كيف؟ لما ترفع يديك بالدعاء اعلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء اللي ينطلق من هذا الأسرة، من هذا البيت الطاهر، ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عنه في نصف الليل يصلي صلاة الليل وقد سجد ونام. واحد متعب وأثناء صلاة الليل نام بالسجود، يقول الله يباهي الملائكة بهذا. يقول انظروا إليه، روحه عندي وجسده بين يدي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الآن هو نائم لحظات وما يدري ماذا يجري في الكون، شوف الرحمة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وجعلته من أهل الجنة. فلما الله يغفر له وجعله من أهل الجنة صار طريقه كله خير، طريق كله حق. لأن في الإسلام أيها الأحبة شيئين، الحق والهداية إلى الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا المعنى الكبير. فنحن عارفين الحق، شايفين في الصباح الطيور، تنظرون الطيور كيف أسرار الطيور تنطلق تبحث عن الطعام، تبدو
خباطا وتروح بطانا. النمل، النحل، كلها تتحرك في الصباح تبحث عن غذاء لها. الإنسان ما يبحث عن غذاء، يبحث عن الحق. فإذا هداه الله للحق أيها الأحبة لازم يتمسك فيه. إحنا عارفين الحق والله هذه نعمة كبرى علينا. الله يعلم ويجداني. أقول أحيانا لو أني على المنبر ورجل واحد أو امرأة واحدة في المجلس وأذكر لهم فضائل أهل البيت أو فضيلة لأمير المؤمنين، هذه تكفيني عند الله. هذه واحدة تكفيني، لأنه ذكر فضائلهم وذكر أهل البيت وخصوصا معرفة الحق عندهم. علي مع الحق والحق مع علي، أمير المؤمنين هذا الإمام العظيم. فنحن عندما عرفناه يجب أن نمشي إليه، ما نتوقف، نقول اهدنا الصراط المستقيم. فنندفع بمحبتنا لهم، المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعدين إذا جئت إلى فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت، حقيقة البحر يعجز عن كتابه. أقول هذا صراحة. إذا كان فضيلة واحدة من فضائل الإمام علي والسنة والشيعة يذكرون ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، أفضل من عبادة الثقلين. فأنت تستطيع الآن إذا تكتب هذه الفضيلة، عبادة الثقلين الجن والإنس منذ أن خلقهم الله إلى يوم القيامة وعبادتهم كم لها عند الله معنى كبير، معناه تحتاج بحار من الحبر والأقلام والأشجار حتى تكتب فقط هذه الفضيلة التي يذكرها رسول الله يوم الخندق. وإلا لولا سيف علي يوم الخندق ما كان هناك إسلام خلص. هذا الإسلام الصحيح. الآن الناس ما يذكرون الإمام علي وبعيدين عنه، ما علينا بهم حبيبي، ما علينا بهم. تأخذ الأمور مثل ما هي. لا تضعف أمام حقائق أهل البيت، لا تضعف، لا تكون بعيد. دائما الحقائق أمامك تظهرها للناس جميعا. أنت تكون عند تاني نبكي ونرغبنا ونرقهم بالزنجير وندق خدورنا ودمائنا تجري، كل أكثرها. لأنه ما معنى القضية بيننا وبين الطرف الآخر هو التقدير للقمة. إذا تركنا انتهى كل شيء، راح يدخلون في مدرسة أهل البيت. لا أبدا. انتبه. بعدين ليش تبكي على الإمام الحسين؟ اترك البكاء. وليش تصلي على التربة؟ اترك التربة. ولماذا تزور الحسين؟ اترك الحسين. ولماذا عرفنا أن طالب أفضل من فلان وفلان وفلان وفلان؟ اتركه على بلاد طالب. بعدين تترك كل أهل البيت فهو الكفر الصريح، وبنفس الوقت أيضا ما يقبلك، حتى الشيطان ما يقبلك. أنت عارف الحق يا حبيبي، عارف الحق وماشي. ليش انا انت تشكل على التقدير وعلى الكذا؟ هو كم واحد يقبر بالعالم الاسلامي؟ انا لك كم واحد يخذهم يعني بالمئات يعذبون. اذا كان قضيه التقدير والدم واللغم والبكاء الحسين ما لها معنى، لماذا رب العالمين قبر السماء وامطر السماء دما؟ لماذا الله اراد ان يحزن على الحسين السماء حزنت؟ سيدة زينب تقول أتعجبتم أن مطرت السماء دما؟ شنو هالتعبير هذا؟ ثم أنت لاحظ في القرآن الكريم والله بعض الآيات تأخذها تهتز من أعمالك. هناك تسع آيات بينات الله أرسلهم لموسى، أعطاه تسع آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، تسع فعلهم صحيح. تسع آيات في سورة الإسراء 101 رقم الآية، ترون هاي تسع آيات. بعدين تروح إلى سورة الأعراف ممكن آية 133، تلاحظ القرآن يتحدث عن خمس آيات أرسلها إلى قومي، إلى فرعون وقومي. والآيات الخمسة هذه فأرسلنا عليهم تقرؤها، الطوفان والجراد، بعد شنو؟ والقمل، القمل الدود اللي يضرب الزرع السوس، يعني اللي يسوس الزرع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الدم. قال لهم نيل بقى اسود وانزلي دم. قال قرآن قرآن مو حديث قرآن. نعم بقى اسود الحديد ما لهم دم اكلهم كل دم دم دم. اخر آية كانت آية الدم. فتسع آيات كانت عند موسى وهذه خمسة كم آية صار؟ يحسبون ولا ما تحسبون ضعيفين بالرياضيات ها؟ واضح تسع زائد خمسة 14 يعني الآية رقم 14 أي آية حبيبي؟ هل الأسماء صوتك؟ الدم مع القرآن أمامك. طيب تعال نفس القرآن يقول عن هذه الآيات اللي هي في سلم تدرجي تصاعدي من العصا، العصا أول آية. العصا هاي العصا اللي كانت ترقص ما يرقصون تغذية آية عظيمة بعدها أضمن يد فلان سيد فلان جناح كل الآيات فتصل آخر آية آية الدم. القرآن يقول عن هذه الآيات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فآية الدم أكبر الآيات كلها اللي جاءت إلى فرعون وقومه بني إسرائيل. صح ولا مو صحيح؟ لماذا الله جعل آية الدم أكبر الآيات؟ ليش؟ ما عندنا عقل احنا ما نفهم ما ندرس ما نقرأ القرآن. لهذا الغرض لذلك الله تبارك وتعالى اختار الدم لأنه عندما موسى نفسه يصعد على الحسين يكلمه الله يحكي عن دم الحسين وعن قتل الحسين وعن كرملة وعن عاشوراء وينزل موسى يبكي لازم عند موسى تكون أكبر آية آية الدم حتى إذا مطرت السماء دما لقتل الحسين ما يطلع واحد كافر يقول هذا الحديث ما إلى صحة أو كذا أو كذا. شوف الكتب كلها في مقتل الحسين يقول ما رفع حجر عن حجر الا ووجد تحته دم عزيز. الا من حصان الاستدلال 14 ايه اخر ايه ايه الدم. الله تبارك وتعالى يقول وما نريهم يقصد الايه 14 ما يقصد الناس الاخرين لان هذه وما نريهم خاصه بهذه الايات اللي جاء بها موسى. يقول وما نريهم من ايه إلا هي أكبر من أختها. إذن آية الدم أكبر الآيات التي جاء بها موسى. لذلك تقف بنت أمير المؤمنين البطلة العظيمة في الكوفة زينب سلام الله عليها تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أكبر. فأنا أقول يا حبيبي إذا القرآن هكذا والنيل أربع أشهر يجري دم والسماء مطرت دم ورب العالمين فضل السماء من اجل الحسين وما رفع حجر الا وجد تحته دم عظيم. انا اجي اشكل على اللي يجرح راسه. شوف 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 القضيه لين تصل يعني هذا التهريج البحر من العلم امامي كله اخذته على ظهري واجي اقول ليش تستمر براسه؟ ليش كذا؟ دام المساله ايه؟ تجي الامام علي بن موسى الربا سلام الله عليه يقول ان يوم الحسين اطرح جفوننا اطرح جفوننا. الامام يقول يعني اطرح جرح لان القرح الجرح. فاذا الامام الربا يبكي على الحسين ويجرح عيونه من اجل الحسين حتى يقع دم من عينه والعين هي عرق جهاز في الراس. فإذا كان الإمام المعصوم يجرح عينه من أجل الحسين أنت ما تجرح رأسك من أجل الحسين؟ وإمامك صاحب الأمر يقول للحسين لأبكين عليك بدل الدموع بنا. لكننا في عصر صرنا نستهزئ بكل شيء أخذناها على السطحية ولا شوفون خطيب يتكلم عن التطبير والزنجير واللقم يقولون هذا واحد شعبي بعد ما يلتفت انه هذا الكلام ماخوذ من عمق علمي كبير من القران والرسول والانبياء وزينب ومدرسه الحسين هذول ما يعرفه ما يعرفه. لذلك لما يجي يبين لك يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم فيها معاني كبيره فيها معاني كبيره حتى تاخذ المعنى الدقيق منه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. بعد ذلك يقول في الآية الثانية: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هاي بيوتنا احنا يحكمها القرآن هكذا. اما بيت الزهراء لا، ما يحتاج واحد يستأذن عليها. بيت علي بن ابي طالب لازم يحرق في النار، نعم كيف؟ ونجي ندفع المبررات اليه. بيت علي بن ابي طالب تطيح الزهراء ترفع صوتها: يا رسول الله، يا ابتاه، ماذا لقينا من فلان وفلان وفلان؟ فيقولون له، يقولون: ويحك، انظر، ان في الدار فاطمة، ان في الدار فاطمة. قال: وان؟ حتى اذا في الدار فاطمة. روح تاريخ الطبري، تاريخ اليعقوبي، شوفوا عندما حضرت الوفاة، ابو بكر عندما حضرته الوفاة كان يردد هذه الكلمة، يقول: يا ليتني، ليتني لم اكشف بيت فاطمة. روحوا اسمعوه في لحظاته الأخيرة كان يكرر هذه العبارة، يقول: ليتني لم أكشف بيت فاطمة. وهذه فيها معاني، يعني صار عملية تفتيش في البيت. فالقرآن يقول هذا الكلام، وهذه بيوت، بيوت أذن الله أن ترفع، وليس نسى إذا كان سائر بيوت المسلمين وحتى بيوت الكفرة محفوظة، قلنا في أول الحديث. فما بالك ببيت الزهراء وإذا استبيحت هذه البيوت واستباحوها في كربلاء. ويجي عمر بن سعد يقول: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على عيني. سبحان الله، شوف الاسم هنا وهنا نفس الشيء، عند الزهراء وهنا في كربلاء. لازم عمر بن سعد هو نفسه اللي يحمل النار. وحرق بيت الزهراء، فاطمة الزهراء أيضا يوم العاشر تكون طفلة اسمها فاطمة تحترق ثيابها وتطلع تركض خائفة مرعوبة من بنات الحسين يتيمة، حتى تشير إلى العالم: أيها العالم، هذه النار كانت في بيت أمي فاطمة اللي صارت على رجلي الآن. فيجي هذا حميد بن مسلم يريد يخمد النار في أطراف ثيابها. هذا معنى كبير لازم ما يستوعبه كل إنسان، هذا معنى كبير. أنا أرجو من الله لكم التوفيق أيها الأحبة، أننا نؤمن بالله وبالرسول وبأهل البيت وبهذا المعنى الكبير اللي احنا ماشيين فيه. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل بهذه القتلة ويترك 3 أيام على رمضاء كربلاء. اليوم دفن الحسين، اليوم دفن. يجي الإمام زين العابدين ويلقي بنفسه على أبيه الحسين ويحترمه ويقبله ويشم نحره، لاحظ، ويسمع صوت يخاطب، وذول يقولون له: سيدنا نساعدك. قال: لا لا، ان معي من يعينني على حمل هذا الجسد. فلما ينزله في لحده في قبره يجلش في البكاء، واستمر في البكاء الى 30 سنة كان يبكي الامام زين العابدين، لان المصيبه مصيبه كبيره. وإلى عائلة الحسين الليلة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد تشوف فاطمة بنت الحسين، فاطمة الصغرى، رقية سلام الله عليها، بعدين يحملوهم أسرى من الكوفة إلى الشام. وفي الطريق، في الطريق الإمام زين العابدين ما كان يحكي معهم، في الطريق راح يصلون إلى دير فيه راهب يسندون الرمح اللي على رأس أبي عبد الله الحسين على دير الراهب، وإذا الراهب يتطلع يجد نور إلى أعلان السماء. قال: من أنتم؟ ضيحكم، هذا رأس من؟ قال: هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، قبحكم الله، هذا رأس ابن بنت نبيكم. بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأستناه أحداثنا. ثم التفت إليهم قال: خذوا هاي اللآلئ والدرر والجوارب والدنانير واعطوني الرنس يكون عندي تمام الليل. قال: وما يضرون أنا ولهم الجواهر والدراهم. وناولوه الرأس فتركه في حجره ونثر عليه سعد وهو طيبه أزكى من المسك والعنبر. الإمام الحسين كان رأسه له نور إلى عنان السماء، لأن هؤلاء نور الله في الأرض أيها الأحبة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا حديث الرسول يفسر لك الآية هاي. هومت عيناه الراهب هذا المسيح النصراني، وإذا به ينظر الأنبياء كبار الأنبياء أولي العزم، هذا نوح وآدم وإبراهيم ويحيى وزكريا وموسى وعيسى وهارون، كل الأنبياء جايين وأمامهم سيد الأنبياء وخاتمهم يمشي، لكن معه امرأة تقوم وتقعد، ورسول الله واضع يده على هكذا يحاول أن يساعدها على القيام. هاي الرؤيا شافها هذا الراهب سبحان الله، لأن الله يريد ينقذ يرحم أهل البيت رحمة العالم. فكأنه يسأل من هؤلاء من هذه من البكاء ما يجاوبوه، إلى أن تصل إلى الرأس تحمل الرأس وتقبله وتقول ولدي حسين نور عيني ذبحوك عطشانا يا نور عيني. من هذه؟ هذه أمه فاطمة. هاي أم المصائب يا حبيبي، هاي اللي ما تنقطع دمعتها ليل نهار تبكي على الحسين، ليل نهار تبكي عليه. لذلك لما يقاطم أفاطم ولو قلت الحسين مجردها وقد مات عطشانا لشط فراتي إلا للطنت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. فتح عين الرجل صاح نادى على الرهبان تعالوا أيها الرهبان أيها القساوسة تعالوا الحقوا ما عندك؟ قال ما عندي، عندي ضيف عظيم هذه الليلة، تعرف بالله هذا الضيف العظيم الذي جاء لزيارته إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء. ثم صار يبكي وخرج من الدير وما فيه بعد أن تشهد الشهادتين، وصار يخدم أهل البيت، وصار موقف عجيب له، لأن وقف ألقى كلمة مؤثرة ولها أثر كبير في كل الذين كانوا حاضرين. صار يكون هذا الراهب أعلم إسلامه ويحضر الرأس الحسين ويبكي ويبكي ويقبله ويبكي. بعد ذلك قال يا رأس لا أملك إلا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم ترك الدير وترك الوطن، قال أنا رايح لخدمة الحسين، خدمة أهل البيت، ما دام في عرق ينبض لازم أقرأ أصيبة الحسين في كل مكان. هذا الذي رأيته بعيني الآن أقرأ وين ما أروح. بعد ذلك حوراء زينب تصطدم بمنظر أطرح قلبها، وهذه مر علينا بس وقتها اليوم. مصائبهم كلما تتكرر ما تضعف مثل كلام رب العالمين، لأنهم من أجل كلام الله من أجل القرآن. فمر عليها منظر ألمها كثير. الآن الأطفال دائما في حالة جوع كما تعلمون، لأن بني أمية كان يعطون كل طفل رغيف خبز شعير قرص واحد صغير طيلة 24 ساعة. حوراء زينب كانت تأخذ حصتها من الطعام تعطيها للأطفال، لذلك ضعفت في ابي امي، كانت تصلي من جلوس هذه الليالي. هكذا واذا تطلع وهم جالسين في حلب، في حلب الان مكان الدير تحول الى مشهد للامام الحسين سلام الله عليه، وفيه الصخره التي عليها دم الحسين. اذا ذهبتم الى سوريا اذهبوا الى حلب وزوروا هناك، لان هناك حدثت وقائع من جملتها احدى زوجات الامام الحسين وزوجات الحسين نساء الحسين ألقت ما في بطنها جنين صغير اسمه المحسن عمره 6 أشهر أسقطته أسقط محسن سماه إمام السجاد المحسن، وهذا اسم هذا ابن الحسين، وله قبر الآن موجود في حلب ابن الحسين. من المشقة والسفر والضرب والسلع أسقطت جنينها لا إله إلا الله. بعدين حوراء زينب تتقلع وإذا تشوف نساء جوالي يحملنا أطباق طعام، فطرحنا الطعام بين يدي الأطفال، فكل من الأطفال صغار فقربوا إلى الطعام. حوراء زينب منعتهم قالت عما انتظروا، حتى اعرف ان كان صدقه، فان الصدقه حرام عليها. فلسفه تسالها سالك. فقالت لها اخي هذا ليس صدقه، هذا نذر باسم الحسين، الحسين ابن علي بن ابي طالب، الحسين بن فاطمه بنت رسول الله. واحد انفجرت في المكاء، النساء كلهم صاروا مكاء، فهذه المرأة ما تدري لماذا المكاء. زينب قالت لها قولي لي ما الخبر؟ أيضا صارت تتحدث والإمام الشجاج يسمعها. قالت لها أخي أنا كنت صبية صغيرة عمر 8 سنين في الشام، وأنا الوحيد اليابي، ومرضت مرضا عجز الأطباء عن علاجي، فحملني أبي إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي حادثة من زمان، هذا قبل أكثر من 50 سنة الحادث. فحملني إلى المدينة وطرحني في المسجد وقال للنبي يا رسول الله هذه بنتي عزيزة علي وأنا أريدها منك يا رسول الله لأن الأطباء عجزوا عن علاجها. يقول فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوني ولدي الحسين. فجاء الحسين تقول أنا نائمة بين هكذا يغمى علي ساعة بعد ساعة. جاء الحسين وكان في سن 6 من عمري، يعني تأملوا التعبير، فمعناه هذه في السنة 9 من حياة النبي من الهجرة الحادثة طائرة، وقبل 50 وهي 61. فالأمر واضح جدا، هاي المرأة كبيرة قريب 60 عمرها. تقول جاء الحسين فعبادته على رأسه والنور بين يديه ولم أرى أجمل منه في عمري. فقال له رسول الله بني حسين ضع يدك على هذه البنت فإن الله سيعطيها الشفاء ببركة يدك، أنت إيدك راح تشافيها. فوضع يده علي أنا، وإذا أحتست بالحياة والصحة والعافية تجري في عروقي، وقفت من ساعتي ما في شيء، هذه من بركات الإمام الحسين. فالتفت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقينا زينب تبكي وهذا تحكي القصه. فقال له يا رسول الله هذا عمل الحسين انقذ ابنتي ودعائه، فما جزاء الحسين؟ نحن نريد ان نجازيه، ماذا اقدم له هديه الان؟ اي شيء. رسول الله قال لابي قال له جزاء الحسين ليس هديه ولا اي شيء، جزاء الحسين انك تنذر نذر، تصنع طعام لسهي يمر عليكم في الشام، سبايا يمرون عليكم، نساء واطفال يمرون عليكم، قدموا لهم هذا الطعام، هذا جزاء الحسين. تقول له اخي انا منذ 50 في هذا المكان جالس انتظر السبايا يجون، ما شفتهم الا اليوم، فانا لما شفتكم وصلت الى هذا الخير رتبت بسرعه وذبحنا الذبائح وطبخنا وهذا نذر الحسين. الله اكبر الله اكبر. بكى العائلة صارت تبكي. فقالت لها العائلة زينب اخي اسألك بالله عليك ان رأيت الحسين تعرفينه هذا اليوم ولا بعد هاي المدة الطويلة؟ قالت عجل سيدتي اعرفه لان نوره في قلبي وانا كلما اذكره تجري دموعي، ما ادري وين هو بعدها. قالت لها عظم الله لك الاجر، انظري الى هذا الراس على الرق، هذا راس اخي الحسين وانا زينب، انا زينب اللي يحجرون عني، قالت زينب اللي يحجرون عني، سليت المصايب ما سلمني ومن عين على عيون ومن خوي انا تحيرت والرب من اتى والكدرت عيني خواتا يا طايف صيح عمه يا ربي وجيت الدور فارقني ابن امي هي الناس ويزيد همي عليلك من يدير العين ليا واذا بخيبة الشام قبلت الحسين وقيا روحي فداها كان لها من العمر 4 وكان الحسين يحبها حبا شديدا وكانت لا تستطيع ان تفارق عباره لحظه واحده هنا في هذا المسجد هذه الاحزان
وجعلوها العقيدة بين الطرف إلى أن وصلوا إلى كلمة الشام نامت وهي مصعبة مرهقة. فرأت أبا الحسين يجلسها في حجره ويقصرها قامت من نومها نصف الليل باكية حرمة سيدة مريد أبي الحسين. لما سمع يزيد رحمة الله عليه قال احملوه لها رأس أبي الحسين. فجاء به لما نظرت إليه قالت مرحبا بك يا نور عيني، مرحبا بك يا نور عيني أبا من الذي طلع الرأس الشريف، من خفض شيبتك يا نور عيني ليست حاما على لسان قوم كيف ضربنا وضرب محمدي زيدا. قالت اشكر أبيها هكذا ثم وضعت فمها على فم ابيها المغرور وحنت وعنت وبكت حتى اصطفى وصلتها. قال الامام زين العابدين قال عم زينب قومي واحمليها من على ولد ابي الحصين ساعد الله خلقكم يا فارس. قالت عم تعها تسمع رداها باب الحوائج الى الله والله. قال عما لقد ماتت اختي على راس ابي. جاءوا الى هذه الطفل اليتيمه وجدوها ميت على راس ابيها وهي محتضنه الراس بيديها. جابوها شافتهم الغريب فاحت لهم راسك يا نبي يا
فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاكما وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكن الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع الفاتحة معكم.